تدعو إلى الرحمن يا دنيا سجودي. من يهدي رب العرش فهو المهتدي، والدين عند الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج الرحلة. نعم، رحلات إلى دول إفريقيا، رحلات لاستطلاع هذه البلاد ومعرفة أراضيها وأحوالها، رحلات لمعرفة عقائد أبنائها، رحلات للدعوة إلى الإسلام لنشر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في قرى لا يعرفون عن الإسلام شيئا، وبعض القرى لا تسمع عن الإسلام شيئا، وبعض القرى فيها بعض المسلمين، تجد القرية فيها مسلما واحدا أو ثلاثة أو أربعة، ولكنهم في وسط هذا الغثاء لا يعرفون شيئا، لا سيما أنهم لا يتكلمون العربية. ولكن كانت تصادفنا مواقف عجيبة وغريبة. من هذه المواقف أننا نزلنا دولة من الدول، فوجدنا رجلا سبحان الله مسلما، هذا الرجل اسمه الشيخ يوسف. هذا الرجل حدثونا عنه، قالوا هذا الرجل نشيط، يأتي بأبناء المسلمين من القرى ويجمعهم ويعطيهم مدرسة في عدة قرى، اجتمعون من عدة قرى، ويعلمهم القرآن والحديث والسيرة والفقه ونحو ذلك، ويقول أريد أن أثبت أبناء الإسلام في وسط هذه البلاد غير المسلمة. ولكن هذا الرجل طبعا فقير ولا يملك إلا جهده وعلمه الذي تعلمه، وهو في الحقيقة لا يجيد العربية جيدا، لكنه تعلم العلوم الإسلامية بلغته، إنما يقرأ القرآن بالعربية والحديث يقرأها بالعربية، أما غير ذلك يشرح لهم بلغته. فطلبنا منهم أن نذهب لزيارته في مكانه الذي يدرس فيه، فاصطحبونا إلى هذا المكان لنرى ملعبا كبيرا من ملعب كرة كبير في وسط عدة قرى، و يجمع أبناء المسلمين منه. طبعا أبناء المسلمين ترى القرية فيها خمسة فقط، والقرية الثانية فيها أربعة من المسلمين، والباقي غير مسلمين، فيجمع هؤلاء ويلتقي بهم ويعلمهم. من زيارته في هذه المدرسة فرأينا عجبا، فانظروا معنا ماذا رأينا في هذه المدرسة التي أسميناها المدرسة الصخرية. انظروا.
المدرس الفاضل، الرجل الذي يعلم الأجيال هنا في هذا المكان، أهلا وسهلا شيخ يوسف. أنا أريد منكم أيها الأحباب الكرام وأريد من طلابنا أن يشاهدوا الأماكن، هذا الفصل الدراسي الذي يدرس فيه هؤلاء. تعالوا انظروا، انظروا إلى الفصل الدراسي. هذا هو الفصل الدراسي كما تروا، انظروا إلى هذه الأحجار، هذا هو الفصل الدراسي للبنين، هذا هو الفصل الدراسي للبنين، اجلسوا، هذا هو الفصل الدراسي للبنين، هذه مقاعدهم، هذه مقاعدهم التي يدرسونها، يجلسون عليها، حجر ويجلس عليه، والشيخ يدرس لهم، الشيخ يدرس لهم باللغة الشيشوية القرآن، تفسيره باللغة الشيشوية، ويحفظ من القرآن بالعربية، ويدرس لهم أيضا الحديث والفقه في هذه المنطقة. انظروا أيها الأحباب، هذا فصل للبنين، وهذا والفصل الآخر للبنات، ولكنهن غير موجودات الآن كما ذكرت لكم، يأتون العصر، نحن الآن الساعة 10 صباحا جئنا لهذا المكان لنصور الواقع فقط. هذه الصبورة تكتبون عليها بالطباشير، هذه هي صبورتهم التي يدرسون عليها، وقد سندوها من الخلف، تعالوا معنا لنراها من الخلف، سندوها بخشب حتى لا تقع، هذا هو الحائط الذي تستند عليه هذه السبورة، هذا هو الحائط الذي تستند عليه هذه السبورة. وهنا على هذا الحجر يقف الشيخ في هذا المكان ليكون في مكان مرتفع، هذا هو مقعد المدرس أيها المدرسون، هذا هو مقعد المدرس، وتلك هي مقاعد إخوانكم المسلمين، لا يجدون شيئا، لا يجدون مقاعد يجلسون عليها ولا حتى مبنى. نحن الآن كما تروا وسط الحقول، هذه هي مدرسة إسلامية في دولة ملاوي تخرج الأجيال تعلم المسلمين، فهل ترضى أخي المسلم أن يكون إخوانك المسلم بهذه الطريقة؟ من يدعم؟ إن بناء هذه المدرسة أو بناء هذا الفصل لا يكلفك شيئا، إن بناء هذه المدرسة لا يكلف شيئا، إن بناء فصل يكلف شيئا قليلا، كان يكلف يا أستاذ خالد بناء فصل البنين وفصل البنات
تقريبا هنا في هذه المنطقة حوالي مثلا 2500 دولار
تستطيع أن تبني هذه المدرسة الإسلامية التي تخرج الأجيال، لكن لا يليق بنا أن نكون في بيوتنا وننظر إلى إخواننا في هذه المدارس، ورغم ذلك هم مصرون على تعلم الإسلام، ورغم ذلك هم مصرون على حفظ القرآن، ورغم ذلك هم مصرون على تعلم الحديث الشريف، وهم مصرون على الالتزام بالإسلام في وسط هذه القارة الإفريقية السوداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهكذا أيها الأحباب الكرام رأيتم هذا المدرس الفاضل الذي هو يدرس لأبناء المسلمين متطوعا، لا يريد أجرا، يذهب في الصباح للعمل في حقله ثم يأتي بعد الظهر ليجمع أبناء المسلمين حتى يحافظ على هويتهم الإسلامية فيعلمهم القرآن والحديث والسيرة والتفسير. الشيخ يوسف الرجل الفاضل، الرجل الذي عارف أن الإسلام أوجب عليه أن يعلم الناس الإسلام وأن يبذل من علمه وجهده ووقته. حقيقة هذا الرجل كبر في قلبي وكبر في عيني حقيقة، وأحببته لأنه كان يعمل لا يريد راتبا ولا شيء، وإنما يعمل هكذا، ذهبنا إليه فوجدناه يعمل من تلقاء نفسه، وقلما تجد في هذه البلاد من تكون عنده هذه الهمة. لكن أنا الحقيقة بحثت، قلت لابد أن يكون هذا الرجل له تربية أثرت فيه، فسوف أقدم لكم هذه المفاجأة، لقاء مع أبو الشيخ يوسف، لقاء مع أبو الشيخ يوسف، ذلك الرجل الذي كان يدعو إلى الإسلام والسنة في وسط بلاد غير مسلمة أصلا، ثم رزقه الله بالشيخ يوسف هذا بابن هذا فرباه على الإسلام ونعم التربية. فيمكنكم الآن أن تشاهدوا معنا اللقاء مع أبو الشيخ يوسف الذي رأيتموه قبل ذلك، فانظروا إلى هذا اللقاء.
كل ما بيع ومجد ناجي
ما شاء الله،
تقول ولد الأول
ما شاء الله. كم عمرك الآن أنت؟
هذا كنت يا قيدي مثلا بيبا
نعم دابين دنتم تشاهدوا
هذا ولد في 1927
1927
حتى الناس أرادوا أن يقتلوا نجي نسل الإسلام وكان يعني يقوم بعقد الإسلام أن الإسلام وهذا حرام وهذا بدعة هذا سنة
هذا ممن نشر السنة.
أيوة نشر
منطقة ونسأل الله يبارك فيه وأنجب هذا الشيخ.
أيوة.
الشيخ يوسف حفظه الله من ثمرته. خذ هذه هدية لك. هذه هدية لك.
هو لون فقوه والعقيد زمك زمك جوه تسلام وجزم بام جميل لمنو فالقوية كمان جوانا نقو راجو فالقوة مون يولمي تسلام قو بازم نقو
ما شاء الله لا خير
نقو نحن تركنا وقت المدرسة هو حينما كنا نذهب إلى الخارج
سبحان الله.
هو كان يلعب مع عدي لكن عدي كان كبير.
أبوك كان يبال على قيد
لا هو أفضل في الحج
رحمه في الحج هناك
أي في الحج مكة. هو ولد من زمان
هل لاحظتم معي شيئا في هذا الفيديو؟ هل لفت نظركم شيء؟ أنا لفت نظري شيء وهو أن الشيخ يوسف جالس على الأرض بجوار أبيه ولم يجلس على الكرسي أدبا منه مع أبيه. وهذا الأدب رأيته هناك. إذا جلس الأب على كرسي الابن يجلس على الأرض، لا يجلس على كرسي، يترك الكرسي الآخر فارغا ويجلس على الأرض تأدبا مع أبيه. سبحان الله يا الله. بر 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 وأدب وقيم. نعم هم غير عرب لكنهم إذا عرفوا شيئا من الإسلام يطبقوه. لم يجلس على الكرسي وإنما جلس على الأرض كما رأيتموه في الفيديو. إخواني ممكن يبقوا بعد ذلك هم بيسمعوا الحلقة يكرروا الفيديو مرة أخرى وينظر إلى أدب الشيخ يوسف مع أبيه الرجل الكبير الذي جالس بجواري. الحقيقة نحن يعني في مجتمعاتنا لا أقول نفتقر إلى هذا الأدب، لا الحمد لله كثير منا يحترم أباه وأمه والكبار، ولكن نريد أن نزداد برا بهم واحتراما وتقديرا. أنا أذكر مرة من المرات كنا في افتتاح مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في كفر الشيخ، وكان الذي سيفتتح في خطبة الجمعة هو فضيلة الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله رئيس أنصار السنة آنذاك، وتوفي في مكة بعد أداء العمرة يوم الجمعة رحمه الله رحمة واسعة. كان يوم الجمعة يفتتح مسجد الشيخ أبو إسحاق مسجد ابن تيمية في كفر الشيخ، وجلسنا بعد الصلاة بعد صلاة الجمعة على الغداء وجلسنا على الكراسي، وإذا بالشيخ صفوة جلس على الكرسي والشيخ أبو إسحاق حفظه الله ورعاه جالس تحت على الأرض. الشيخ يقول له قم اجلس على الكرسي، قم اجلس على الكرسي، يقول لا يا شيخ هكذا علمائي، وظل طيلة الجلسة جالسا على الأرض ولم يجلس على الكرسي فضل الشيخ أبو إسحاق حفظه الله ورعاه. إخواني العلم إن لم يزد صاحبه أدبا وخشية لله وتواضعا فليس بعلم نافع. فالعلم ليس كثرة القراءة وكثرة الحفظ، وإنما العلم العمل، العلم العمل. فما فائدة أن تحفظ آيات قيام الليل عن ظهر قلب وأحاديث فضل قيام الليل عن ظهر قلب ولا تقيم الليل؟ ما الفائدة؟ ما فائدة أن تحفظ آية غض البصر وأحاديث غض البصر ولا تغض بصرك؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أن تحفظ آيات البر وأحاديث البر ولا تبر والديك؟ ما هو العائد عليك من حفظ أحاديث في فضل الصدقة 20 حديثا في فضل الصدقة ثم أنت لا تتصدق إلا كل شهر شهرين 3 مرة، لا تتصدق ولو بالقليل حتى، لا يخطر ببالك الصدقة تقول الصدقة هذه على الأغنياء؟ لا، الصدقة يا إخواني ليست خاصة بالأغنياء، الصدقة للأغنياء وللفقراء. وانظر إلى هذا الموقف حينما كان رجل يتصدق كل يوم بشيء، فإن لم يجد تصدق برغيف خبز، رغيف. في يوم من الأيام لم يجد في بيته شيئا إلا بصلة، فأخذها وذهب إلى المسجد وتصدق بها على فقير، فرآه رجل فقال أتتصدق ببصلة؟ بصلة. قال يا هذا ألم تقرأ سورة الزلزلة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كم في هذه البصلة من الذرات التي سنراها في ميزان حسناتنا يوم القيامة؟ فالمهم ليس المهم أن تصدق بمليون أو ألف أو عشرة ألاف، لا تصدق بدينار بدرهم بجنيه بنصف بريال بنصف، المهم أن تمتد يدك بالصدقة في هذه طاعة، ولا تحرم نفسك كل يوم من صدقة. فهذه نصيحة أخيك لي ولك. أيها الإخوة الفضلاء، الآن ننتقل إلى مشهد آخر. المشهد الذي سترونه الآن مشهد غريب عجيب. نزلنا منطقة والتركيبة الاجتماعية في تلك المنطقة، كل قرية لها ملك، وكل حوالي يعني 50 قرية أو 70 قرية لهم ملك جروب. ملك جروب، ملك لهم للملوك كلها. فذهبنا لملك الجروب هذا، وبفضل الله كان مسلما، وتكلمنا معه عن بعض الأمور، وركبنا ركب معنا في السيارة وطلعنا به لرؤية بعض الأشياء في مملكته. وركب كاتب الملك مع الشباب في السيارة في الكراسي الخلفية، وأنا ركبنا مع الملك وطلعنا. فالملك مسلم لكن كاتب الملك غير مسلم. الشباب بدأوا يتكلمون معه في الطريق. طبعا كاتب الملك هذا رجل مثل نائب الملك كده. المهم تكلموا عن الذهبين راجعين، وبدأ يجادل ويناقش وإلى آخره. المهم في النهاية اقتنع بالإسلام. بعد ما رجعنا ونزلنا فقالوا لي تعالى، ما كاتب الملك بفضل الله عز وجل اقتنع بالإسلام، هو يريد أن يسلم الآن وينطق الشهادتين. فالحقيقة كلمته فقال نعم اقتنعت من قلبي. قال من قلبي؟ قلت ارفع اصابعك وانطق بالشهادة. وكنا سعداء جدا جدا، والملك نفسه كان سعيدا جدا، كيف اقنعتهم بالاسلام وكيف دخل في الاسلام. فانظروا الى هذا الموقف.
اشهد
ان لا اله
الا
الله،
وأشهد
أن
محمدا
رسول
الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. ما شاء الله.
ولكن المسلم لا يلبس الليلة، لا تحدث، لا المسلم لا يلبس الصليب، لا اعي هذا الصليب، لا هذا الصليب،
هات اعطى على الصليب ده، وهات اعطى على الصليحات،
هات هات. أشهد
أشهد
أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
أيها الأحباب الكرام، هذه المناظر التي رأيتموها هي عبارة عن مقاطع من رحلات لنا في قرى للدعوة إلى الإسلام، ليست لنا وحدنا، لنا والإخواننا الذين معنا، لأن احنا إذا ذهبنا أطلقنا كل مجموعة، كل قافلة تذهب إلى مجموعة قرى مع الترتيب مع ملوك القرى للذهاب إليها. وأنتم نظرتم إلى سيدة زراعية ذهبوا إليها في الحقل ودعوها إلى الإسلام وأسلمت. أناس أوقفون في الطريق حاملين حطب، حطبين ورايحين السوق، فكلموهم هل تعرفون شيئا عن الإسلام؟ لا تعرفون عن الإسلام، بدأوا يعرفون، وفي النهاية اقتنعوا وأسلموا. طبعا بتأتي اللقطة الأخيرة بيكون يسبقها حوار طويل، وممكن لا يسلمون، يعني ليس كل من نكلمه عن الإسلام يسلم. فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن دعاتنا بفضل الله تبارك وتعالى يذهبون إلى الناس في حقولهم، ويذهبون إلى الناس على الطرقات يكلمونه، وإلى الأسواق وإلى المدارس ونحو ذلك، يكلمون الناس في أماكن عملهم وفي الشوارع عن الإسلام. لا سيما الحرية هناك مفتوحة جدا، من يريد أن يدعو إلى الإسلام يدعو، من يدعو النصرانية يدعو اليهودية يدعو، يدعو لأي فكر يدعو. البلاد هناك فتح المجال والحرية كاملة لأي إنسان. فهذه نستثمرها بنشر دين الحق حتى لا يعتقد بعض الناس أننا لابد أن تجتمع القرية ونجلس على كراسي ونكلم الناس. لا، ممكن نمشي في الطرق، ممكن نذهب إلى قرى لا تسلم أصلا، ممكن نذهب إلى قرى تسلم، وممكن نذهب إلى قرى توعدنا إلى يوم آخر، وممكن نصعد جبال وننزل ونذهب إلى قرى نائية حتى ندعوهم إلى الإسلام. وستروا بعد ذلك أن هناك أناس ذهبنا إليهم في الغابات ودعوناهم إلى الإسلام. إذن الإسلام يحتاج حركة، والدعوة إلى الإسلام وتعريب الإسلام يحتاج همة ونشاطا ويحتاج حب. إذا أحببت لا تشعر بتعب ولا بألم، يعني قد نخرج من الصباح ولا نرجع إلى العشاء، طبعا نفطر في الصباح فطار جيدا لأن ربما لا نجد طعاما إلا إذا رجعنا في العشاء، نفطر فطورا جيدا، ونحن في بعض القرى قد نجد طعاما، قد نجد من يبيع موز مثلا من حقله، كل ما بيده اللي بيبيعه طول اليوم مثلا 5 أصابع من الموز أو 6، فنشتريها كلها طبعا يفرح جدا جدا، وبيبيع إصبع بإصبع من الموز. وفي يوم من الأيام ذهبنا قرية وقرية وقرية وكنا سعداء جدا ونسين قصة الأكل من فرحتنا وسعادتنا، وكان معنا مجموعة من الشباب، معنا طبعا سيارات لاند كروزر عشان بتطلع وتنزل وكذا قوية نستأجرها من المكاتب هناك. وبفضل الله تبارك وتعالى أسلم في ذاك اليوم عدد كبير، فالشباب قالوا جوعنا، وكان معايا بعض الناس من دول الخليج طبعا رجال أعمال المطرفين وكذا، جوعنا، قلت لهم خلاص نشتري طعام، أقرب سوق يقابلنا، أقرب سوق انزلوا يا شباب اشتروا. لم يجدوا في السوق، وجدوا بياعين كثر لم يجدوا إلا طعاما واحدا هو الطماطم. المهم اشتروا طماطم، قلت لهم هتفطروا طماطم، هتتغدوا طماطم إن شاء الله، لأن احنا لن نذهب إلى المدينة إلى الفندق، لأن الفندق في المدينة، لن نذهب إلى الفندق إلا بعد ما ننتهي نوصل على العشاء، على العشاء إن شاء الله. المهم جابوا طماطم وغسلوها وكذا، ونحن ندعو إحدى القرى، أحد إخواننا مدير عندنا من مديرين التنفيذيين، بعد ما خلصنا القرى ومشينا وقالوا هاتوا الطماطم ناكلوهم، فقال على فكرة أنا اقترضت لكم أو أخذت من طرقت الباب على أحد الناس، قلت له أعطيني ملح، فأعطوه ملح حوالي ملعقة ملح كذا، فأكلنا الطماطم بالملح، كانت من أجمل وألذ ما أكلناه على الجوع طبعا، وهم سعداء ويبتسمون ويضحكون ويفرحون. فأقول لكم حقيقة هذه الرحلات فيها يعني مواقف ومغامرات جميلة جدا جدا، لأن أنت لك هدف واحد، هدف هو ماذا؟ هو الإسلام، الناس تسلم فقط. يعني أذكر مرة من المرات وإحنا كنا في طريقنا خرجنا، فإذا بناس يحفرون في الجبال وطلعون منها الأحجار الكريمة الماس وهذه الأشياء، وجاي يبيع لنا ويأخذوا خذوا بألفين، ألفين يعني 10 جنيه مصري يعني 5 ريالات قطعة من الماس الكبيرة. نحن هذا ليس في ذهننا لا ماس ولا قصص مني، وبعدين ماس لسه خام يحتاج إلى من يضبطه ويعمله، هذا كله ليس في ذهننا. قلنا له لا خذ، قلنا طب خذ 500 هي 500 كواشة يعني حوالي 5 جنيه وروح، وما أخذنا منه شيء، صدقنا عليه به. هم يحفرون في الجبال ويخرجون هذه الأشياء. إذن هدفنا في الدعوة هو دخول الناس في الإسلام، دخول واحد في الإسلام أحسن من ملايين الدنيا كلها. ولذلك أنا أهيب بجميع المؤسسات العربية والإسلامية أن تذهب إلى أفريقيا وتفتح القرى وتدخلهم في الإسلام، ونحن مستعدون أن نساعدهم في ذلك ونيسر لهم طرق الوصول إلى هذه الأماكن.
جئنا للدين الله حسب الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج الرحلة. رحلات متتابعة إلى دول أفريقيا لكي نعرفهم بالإسلام ونبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا تراثا كبيرا ينظم للناس حياتهم كلها. والحقيقة لست أنا وحدي، طبعا مجموعات من الدعاة بفضل الله كلهم أفضل مني يسافرون إلى هذه البلاد، وقبل أن نسافر إلى دولة من الدول لا بد أن نؤسس فيها جمعية خيرية إغاثية، ومن خلال هذه الجمعية نبدأ ننطلق وتنطلق القوافل إلى القرى والنجوع الغير مسلمة لتعرفهم بالإسلام، وإلى القرى والنجوع التي فيها مسلمين للتعرف على المسلمين القدامى وتثبيتهم على الإسلام. لكن الحقيقة أننا في ذهابنا إلى هذه الدول اكتشفنا شيئا لم نكن نعرفه من قبل. كنا نظن أن الناس في أفريقيا يعني لا يريدون الإسلام أو يجادلون كثيرا أو إلى آخره، فوجدنا الناس بطبيعة مختلفة تماما. أولا وجدنا الناس هناك يريدون أن يعرفوا الحق. الأمر الثاني أن وسائل الإعلام ليس لها تأثير عليهم، يعني ليست عندهم شبهات وكذا عن الإسلام، وإنما هم أناس على الفطرة يسألك أسئلة تنم عن فطرة سليمة، فإذا ناقشته بالعقل اقتنع مباشرة. والرجل هناك إذا اقتنع دخل في الإسلام مباشرة، إذا لم يقتنع لو جلست بجواره مهما جلست لا يمكن أن يدخل في الإسلام. لكن عندهم أدب، إذا لم يقتنع يقول دعني أفكر دعني أفكر ليس الآن، ونحو ذلك من الكلمات الطيبة يعني التي لا تكسر خاطرك. فبفضل الله عز وجل خرج معنا مجموعات من الدعاة في الرحلات المتتابعة إلى دول أفريقيا، وما زلنا نخرج بفضل الله عز وجل كل شهر أو شهرين، ويخرج معنا بعض رجال الأعمال ويخرج معنا بعض التجار ونحو ذلك ليذهبوا إلى هذه القرى ليبنوا مساجد للمسلمين الجدد ويحفروا آبارا للمسلمين الجدد ويوزعوا مساعدات ويسعدون برؤية دخول الناس في الإسلام وينشئون مدارس لهم لتعلم الإسلام ونحو ذلك. ولذلك فنحن نهيب بكثير من نهيب بكل المسلمين من الأغنياء الذين لديهم قدرة والمؤسسات ونحو ذلك أن يذهبوا لزيارة هذه البلاد في أفريقيا ويدعونهم إلى الإسلام. واللغة ليست مشكلة أبدا، عندنا هناك مترجمون في كل هذه الدول، نحن الآن نعمل في 6 دول وما زلنا نفتح دولا أخرى. أي دولة من هذه الدول نحن نساعدكم ونأتي لكم بالمترجمين وناس ينتظرونكم في المطار ونرتب لكم كل شيء بفضل الله عز وجل، ويصحبكم من هنا أناس بفضل الله عز وجل يفتحون لكم القرى لتدعونهم إلى الإسلام أو يدعون إلى الإسلام أمامكم لتروا طريقة الدعوة، ثم يرتبون مع ملوك القرى وكبرائها لاستقبالكم. فانظر إلى هذا المنظر الذي ستراه الآن إن شاء الله تعالى، مجموعة من الدعاة خرجوا وبدأوا يدعون على طبعا وضعنا لهم خط سير وبدأوا يتحركوا بالسيارات، طبعا بنستأجر سيارات لاند كروزر كبيرة من هناك لكي تستطيع أن ترتقي الجبال وتنزل ونحو ذلك، رغم أن الأرض هناك كلها خضراء كما سترى، يعني ليس هناك شيء صحراء جرداء، الصحراء كلها خضراء كلها نباتات إما أشجار وإما خضرة حشائش ونحو ذلك. منظر جميل حقيقة يشرح الصدر كما ستراه الآن في الفيديو، وترى كيف دعاتنا يلتقون مع الناس ويبتسمون ويضحكون معهم وكذا ثم يدعونهم إلى الإسلام. فانظر إلى هذا الفيديو.
هل طريق أم نسير على الأقدام؟
أعودي جلايات الميدين
لا يعني هذا أول يوم ارتقبنا المنزل في هذه القرية وقبلنا هؤلاء في الطريق هم على النصرانية ولا يبثهم إلا واحد منهم الفقر، ودعوناهم إلى الإسلام واستجابوا وأن تكون الشهادة بالشيشيوي ممكن تكونوا بالعربية الآن
أن لا
لا
إله
إله
إلا
إلا
الله
الله
وأشهد
وأشهد
أن محمدا
محمدا
رسول
رسول
الله
الله
وأشهد
وأشهد
أن عيسى
عيسى
عبد
عبد
الله
الله
ورسوله
ورسوله
أشهد
أن
لا إله
إلا الله
إلا
الله,
الله
وأن
محمدا
رسول الله
وأن
عيسى
عبد الله ورسوله.
هذه القرية اسمها سموندي, تبعد عن مياني حوالي 5 كيلومتر, هي في الجبل كما ترون. وقد اجتمع هؤلاء وبفضل الله تعالى أسلموا جميعا, والشيخ أحمد إن شاء الله يجعلهم ينطقون الشهادة. هذه القرية ليس بها مسجد, بها بئران معطلان, يحتاجون إلى مدرس إن شاء الله. كل هؤلاء الجماعة قد دخلوا في الإسلام ولله الحمد والمنة, والشيخ أحمد عبد الرحمن حفظه الله تعالى سوف يجعلهم ينطقون الشهادة.
أشهد أن لا
إله
إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
حوالي 70% نصارى و 30% مسلمين, ولقد يعني نادينا في الناس وتجمع هؤلاء النصارى كلهم النصارى. والشيخ احمد
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا
ملك هذه القرية مندي وان. فضل الله تعالى عرضنا عليه الإسلام وبعض عدة مناقشات, إن شاء الله يريد أن يعلن إسلامه وينطق بشهادة حتى يكون مسلم واحد بالله. أسأل الله عز وجل أن ينفع به هذه البلاد.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. كلهم من المسلمون بفضل الله.
ما هو من المنفلة جاء جارب جلو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وهكذا أيها الأحباب الكرام رأيتم مرور الدعاة على 3 قرى, فأسلم عدد كبير كما رأيتم. وفي النهاية التقوا بملك من ملوك القرى, وبعد نقاش وحوار وإجابة على استفساراته اقتنع بالإسلام وأعلن إسلامه. هنيئا هنيئا لكل من شارك في هذا بجهده ولكل من دعم بماله, هنيئا له ثم هنيئا له. أيها الإخوة الفضلاء, لا يقتصر أمرنا ولا جهدنا على إدخال الناس في الإسلام, بل إن جهدنا أو بل إن إدخال الناس في الإسلام يأخذ من جهدنا ومن مالنا 25% فقط تقريبا, و 75% من الجهد والمال والوقت لتثبيت هؤلاء على الإسلام. فهذه مسألة مهمة جدا, لأن تثبيتهم على الإسلام وتعريفهم بدينهم أمر مهم. لا أقول أنهم يرتدوا إلى دين آخر, لا, هم سيظلون مسلمين لكن يكونون جهلا لا يعرفون شيئا عن الإسلام. فهم يريدون من يعلمهم, من يثبتهم, من يفهمهم, من يعرف أن هذا الدين فيه صلاة فيه صيام, أن هذا الدين الخمر فيه حرام والخنزير حرام وهذه الأشياء. وعجبت جدا حينما جاء رجل ليسلم فسأله الشباب من الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال لا أحد. إذن لماذا جئت لتسلم؟ قال إن زوجتي حضرت معكم في اجتماع من الاجتماعات واقتنعت بالإسلام وأسلمت, فلما رجعت إليها قالت لا تقربني, فأنت الآن غير مسلم ولا يجوز لك أن تقربني إلا أن تسلم, فدلتني عليكم فجئت لكي أتعرف على الإسلام وأعلن إسلامي. فسبحان الله, يعني أسلمت وفي نفس اليوم صارت داعية وهدى الله على يديها زوجها. كما ذكرت لكم نحن نحاول أن نثبت هؤلاء بالتعليم, بالمدارس, بالمساجد, بالآبار, بالمساعدات أيضا ونحو ذلك. بمعاهد إعداد الدعاء وغير ذلك من وسائل تثبيت المسلمين الجدد على الإسلام. والآن سوف ترى فيديو لتعليم المسلمين الجدد الوضوء والصلاة، فانظر إلى هذا الفيديو.
ما بجاز ما يأكل هم ما هون أنا ضربة يعني ما فيش شيء وانا أنا أجيب جام سوالين قارون دو كوندو زما زنا مري دو ما باي بولو زما زنا وجيدها
ثم غسل الوجه ثم غسل الوجه ثلاث مرات يترجم لهم الآن ثلاث مرات ويبين لهم حدود الوجه بلغتهم ثم يتكلم عن غسل الذراعين أو يريهم الوضوء عمليا لأنهم أسلموا ويريدون أن يتعلموا ما معنى الوضوء وما هو الوضوء. وهذا البئر الذي يتوضأ منه هو بئر نحفره ويكلف 4500 دولار تقريبا، يسقي القرية بأكملها لأنه ليس هناك أنهار ولا شيء إلا هذه الآبار، القرية كلها تشرب من هذا البئر وربما عدة قرى تشرب من هذا البئر وهي المضخة التي ترونها أمامك. فهذا الآن يعلمهم الوضوء كما ترى عمليا، ثم يخرجهم واحدا واحدا يتوضأ أمامه لكي يتعلمون الوضوء عمليا، ويبدأوا من الآن يتوضأون الوضوء الصحيح كما تعلموه من الداعية العربي والمترجم هذا الذي يترجم لهم كما تروا. يقول الدعاء بعد الوضوء. الآن يعلمهم الصلاة، هو سيتكلم والمترجم يترجم لهم ماذا يصنع وماذا يقول، سينتظر حتى ينتهي من قراءة الفاتحة ثم بعد ذلك يترجم لهم أنهم ما معنى الفاتحة. فهذا نوع من أنواع التثبيت لهؤلاء وتعليمهم الوضوء والصلاة. كما رأيتم أيها الأحباب الكرام، هذا الداعية العربي يعلمهم الوضوء ويعلمهم الصلاة. ولا تنسوا أن أثناء التعليم لابد من وجود مترجم، لأن هؤلاء ليسوا عربا إنما اللغة الرسمية عندهم في هذه البلدة هي اللغة الإنجليزية، فهم يتكلمون الإنجليزية، لابد من الترجمة بالإنجليزية، ونحن نفضل الترجمة بلغتهم المحلية. اللغة الرسمية هي الإنجليزية، يعرفها المتعلمون وكثير من الناس، لكن بعض الناس من لم يتعلم لا يفهم إلا لغته الأصلية، فناتب المترجم يترجم لهم بلغتهم الأصلية لكي يفهم الجميع، لأن هذه الدقائق دقائق الأمور كالوضوء والصلاة ونحو ذلك والعبادات لابد أن يفهمها الإنسان فهما جيدا. فتعليم الوضوء والصلاة من الأمور المهمة لهم، ولذلك في مدارسنا نجعل المدرس يعلمهم الوضوء عمليا والصلاة عمليا والفاتحة عمليا بفضل الله تبارك وتعالى والتحيات ونحو ذلك. وكذلك في خطب الجمعة يخطب الجمعة باللغة العربية ثم ينزل بعد الصلاة يقول لهم، يشرح لهم ما قاله باللغة العامية. وأحيانا بعض الخطباء يخطبوا الفقرة باللغة العربية ثم يشرحها بلغتهم العامية، الفقرة باللغة العربية ثم يشرحها بلغتهم العامية. فأقول أيها الأحباب الكرام، هذا وسيلة من وسائل تثبيت المسلمين الجدد على الإسلام وتعليمهم بأمور دينهم. أما الآن فسوف تروا فيديوهات لمدارس من مدارسنا الطلاب فيها يقرؤون الفاتحة وينطقونها بالعربية بعد جهد، طبعا جهد كبير جدا، ينطقون الفاتحة بالعربية، وأنت لا تعرف هذا الجهد إلا إذا أردت أن تحفظ فقرة من لغة أخرى. مثلا أنت عربي تريد أن تحفظ فقرة في قد الفاتحة، صفحة يعني مثل الفاتحة، باللغة الألمانية أو باللغة الصينية أو باللغة التركية أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، كم تتستغرق هذه الفقرة أو هذه الصفحة منك حفظا حتى تنطقها لا يطير منك حرف ولا تند عنك كلمة وأنت تحفظها؟ طبعا ستأخذ منك جهدا ووقتا، لا سيما إذا لم تكن أنت متعلما هذه اللغة أصلا، فهؤلاء لم يتعلموا العربية من قبل، فبفضل الله عز وجل بدأ المدرسون معهم في الحروف الأبجدية أولا وطريقة نور البيان ثانيا، ثم نطق الكلمات، ثم بعد ذلك بدأوا يعلمونهم الفاتحة ويلقنونهم، وسوف ترونهم الآن ينطقون الفاتحة باللغة العربية الفصيحة بفضل الله تبارك وتعالى. فانظروا إلى هذا الفيديو. اقرأ الفاتحة ايضا غير المدرسة الاولى، هذه المدرسة داخل مسجد من المساجد، وكما ترى نساء كبريات واطفال صغيرات كله محتاج الى تعلم الفاتحة والوضوء والصلاة ونحو ذلك. نعم، هو مدرسهم هنا، وهؤلاء مدرسة من المدارس التي يتعلمون فيها أمور الإسلام وأركان الإيمان، وسوف تروا أيضا سوف تسمعونهم وهم يتكلمون عن أركان الإيمان. أركان الإيمان الست: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره كان الإسلام الخمسة كما سمعتم، ونطقوها باللغة العربية رغم أن لغتهم الأصلية هي اللغة الإنجليزية. هكذا أيها الأحباب الكرام، رأيتم المدارس تعلم هؤلاء النطق بالعربية وتعلم الفاتحة وبعض قصار الصور وكذلك أركان الإسلام والإيمان. أيها الإخوة الفضلاء، إن المدارس في هذه القرى النائية التي دخلت في الإسلام مهمة جدا، لأن المدرس هناك يقوم بمهام عديدة، منها تعليم رجال ونساء وأطفال القرية من الساعة الثانية بعد الظهر إلى المغرب، تعليم الإسلام والفقه والحديث والسيرة ونحو ذلك. 2، هو إمامهم. 3، هو مؤذنهم. 4، إذا مات مسلم يغسله ويكفنه ويصلي عليه. 5، إذا أراد مسلم أن يتزوج عقد لهم العقد الشرعي. فهذا الإمام في القرية حقيقة بمثابة عمود القرية. هذا المدرس نحن نكفله براتب شهري قرابة $100 مثلا في الشهر، ويجلس بزوجتي وأولادي في القرية، وغالبا إذا بنينا مسجدا نجعل فيه 3 غرف لمدرس القرية وإمام المسجد. فالإمام هذا هو مدرس القرية، يجلس في هذه الغرف 3، أو نستأجر له بيتا لكي نضمن بقاءه في القرية لكي يعلمه، لكي تسير العملية التعليمية على ما ينبغي. ولذلك مثلا القرية يدخل فيها مثلا 200 في الإسلام، 200 يدخلون في الإسلام، بعد مثلا شهر تجدهم 220، بعد شهرين 350، وهكذا، لأن الداعية وجوده في القرية يدعو غير المسلمين إلى الإسلام ويثبت المسلمين على الإسلام ويعلمهم تعاليم دينهم. الآن سوف ترى أخي الكريم صور لمدارس من مدارسنا، صور مدارس قد تكون تحت ظل الأشجار، قد تكون أمام بيت، قد تكون في مدارس مستأجرة، في بيوت يعني مستأجرة ونحو ذلك. المهم أن تسير العملية التعليمية للمسلمين الجدد لتثبيتهم على الإسلام. فانظروا إلى هذه الصور التي سترونها الآن، صور لمدارس. هؤلاء مدارس كما ترون، هذه الصورة لمدارس تدرس ويجلسون على الأرض كما ترى. وهؤلاء لو دققتم أمامهم تجدون مكتوب على التراب، هذا الكتاب على التراب، يتعلمون الكتابة على الأرض أولا، الكتابة العربية ألف باء تاء ثاء، ثم كتابة الكلمات على الأرض، لأن ليس عندهم أوراق يكتبون عليها. وحقيقة حسب ما وصل إلى علم الحديث أن الكتابة على الأرض والرمل أفضل في تعلم الخط الصحيح وتحسين الخط حقيقة. فالكتابة على الأرض استخدمناها هناك في بعض المدارس وكانت نافعة وناجحة جدا جدا. هذه المدارس تدلك على أن هؤلاء مقبلون فعلا على الإسلام، محبون للإسلام، يريدون أن يتعلموا تعاليم الإسلام. إما أن يأتي الرجل يتعلم، أو أن يرسل ابنه أو ابنته، أو يرسل زوجته تتعلم. انظر لهذه المدرسة العجيبة تحت ظل الأشجار، والمدرس واقف وهذه السبورة أمامهم وهم ينظرون إليها ويعلمهم تحت ظل الأشجار. سبحان الله، هذه الأماكن النائية تدخلها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يدخلها الإسلام، يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدما كانت لا تعرف عن الإسلام شيئا ولا تعرف عن هذا الدين شيئا. هذه المدارس التي ترونها تأخذ جهدا كبيرا كما ذكرت لكم، تأخذ راتبا للمدرس، وتأخذ كفالة للطلاب، وتأخذ عملية تعليمية، لأن عندنا هناك كتب ألفناها، كتبنا هذه الكتب، كتاب في العقيدة، وكتاب في السيرة، وكتاب في الحديث، وكتاب في الفقه، جعلنا صفحة باللغة العربية وصفحة بلغتهم، صفحة باللغة العربية وصفحة بالإنجليزية، أو صفحة باللغة العربية وصفحة بالفرنسية، صفحة بالعربية وصفحة بالكينيا الرواندية لرواندا، صفحة باللغة العربية وصفحة بالشيشوية لدولة ملاوي. أما الفرنسية والإنجليزية جعلناها لأوغندا وغانا ونحو ذلك، توجو فرنسية. ولذلك فنحن نقول لكم أيها الأحباب الكرام، إن هذه المدارس ينبغي أن نتكاتف جميعا في تعاهدها وتثبيتها وتثبيتهم على الإسلام. فندعو كل الأغنياء وكل من لديهم قدرة أن يسافروا معنا إلى هذه البلاد، ونحن نيسر لهم السفر إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجعلكم مشاعل خير في كل بلاد الأرض. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.